السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن نسخة من الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة حصلت عليها الوكالة تؤكد أن القوات الأمريكية ستنسحب في موعد أقصاه 31 من كانون الأول من عام 2011، كما تؤكد على عدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول أخرى. نسخة الاتفاقية الأخيرة التي تم إرسالها إلى رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي تعزز أيضا العبارات المتعلقة بسيادة العراق، غير أنها لا تظهر إدخال تغيير كبير على الصلاحية القانونية المحدودة الممنوحة للعراق لملاحقة جنود أمريكيين يرتكبون جرائم كبرى خلال فترات راحتهم أو إجازاتهم. الاتفاقية تذكر بكل بساطة ستنسحب القوات الأمريكية من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتجاوز 31 من كانون الأول من عام 2011. تقع الاتفاقية بنسختها الإنجليزية في 24 صفحة وتنص على عدم استخدام أراضي العراق أو مياهه أو أجوائه لشن هجمات ضد دول أخرى حسب الوكالة. بدأت الحكومة العراقية اليوم الاثنين بدفع رواتب عناصر مجالس الصحوة، وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أنه تم فتح 60 مكتبا لتوزيع أجور حوالي 54 ألفا من أعضاء هذه المجالس، وكان هؤلاء يتسلمون رواتبهم من الجيش الأمريكي حتى هذا الشهر. الوكالة نقلت عن قائد عسكري في الجيش الأمريكي هو روبن سوان قوله إن هذا اليوم يتميز بأهمية كبرى حيث يثبت نجاح عملية المصالحة الوطنية في العراق. انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكسرة في بغداد اليوم، وفجر انتحاري نفسه بين جمع من رجال الشرطة ومن المدنيين الذين هرعوا لمساعدة ضحايا التفجير الأول. هذه التفجيرات التي تعتبر الأكثر دموية منذ أشهر أدت إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 71 حسب مصادر في وزارة الداخلية. في معقوبة فجرت فتاة نفسها عند نقطة تفتيش فقتلت 4 وأصابت 18 شخصا، وقالت الشرطة إن عمر الفتاة 13 عاما. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. سيستخدم الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما سلطاته التنفيذية لإدخال تغييرات سريعة ما أن يتسلم مهامه في كانون الثاني المقبل حسب قول جون بوديستا الذي يشرف على إجراءات دخول أوباما إلى البيت الأبيض. المسؤول أضاف أن الرئيس المنتخب قد يتخذ قرارات تلغي قرارات سابقة اتخذها الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش. أوباما سيكون الرئيس الأمريكي 44 وسيعقد أول اجتماع له مع الرئيس الحالي في وقت لاحق من هذا اليوم. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن خاشقجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران إن التغيير الذي ينوي الرئيس الأمريكي الجديد إدخاله على سياساته تجاه إيران يقوم على معلومات غير صحيحة، مؤكدا أن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية.
يك تغيير در مفروضات و اطلاعات غلط أمريكا داره صورت میگیره نسبت به ایران، چون معلومه که ایران سلاح هسته‌ای نداره.
هناك تغيير يحدث في انطباعات الولايات المتحدة عن إيران، وهو يقوم على معلومات مغلوطة. من البديهي أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، ولم تدعي أي دولة أنها تملكها. لم يقل أحد أن لإيران أسلحة نووية، ناهيك عن أنها ترغب في تطويرها. انتهى كلام خاشقجي. وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده ودولا أخرى تنتظر ما يدعى بالتغيير من جانب الولايات المتحدة. قالت مصادر في الأمن اللبناني إن السلطات اعتقلت 5 أشخاص يعتقدوا في ضلوعهم في هجمات في سوريا وفي لبنان، وينتمون إلى جماعة فتح الإسلام المرتبطة بتنظيم القاعدة. الجيش اللبناني أكد هذا النبأ في بيان صدر عنه اليوم، قائلا إن هؤلاء الأشخاص متورطون في شن هجمات إرهابية. يذكر أن الاعتقال وقع في مدينة طرابلس في شمال لبنان في مخيم قريب للاجئين الفلسطينيين. وأخيرا انتقد رئيس أفغانستان القوات الأمريكية لقتلها 14 من رجال الأمن الخاصين الذين يعملون لدى شركة لتعبيد الطرق في ولاية خوست شرق البلاد، بينما قال الجيش الأمريكي إن مسلحين فتحوا النار على قواته وإنها ردت بالمثل. الرئيس الأفغاني حميد كرزاي اعتبر أن مثل هذه الحوادث تعمق الهوة بين الحكومة والشعب في أفغانستان، بينما وعدت القوات الأمريكية بالتحقيق في هذا الحادث. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من شريال حسين والمخرج نجيب بلاي، مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على مخاطر التدخين لدى شريحة الشباب، ونتابع في هذه الساعة أيضا أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، كما نرصد محاور مؤتمر علمي في الموصل حول مشاكل الموارد المائية في العراق، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. مستمعين الأعزاء، تميزت مدينة بغداد منذ عهود بخصائص جعلتها مدينة تنطوي على الكثير من الجمال والسحر. أكثر ما ميز هذه العاصمة هي لياليها التي كانت تضج بكل أشكال الحياة من فن وسمر وتسكع وملتقيات. ومع توتر الوضع الأمني في السنوات الأخيرة التي عقبت التغيير في العراق، تبددت هذه الليالي وانكمشت الطقوس الليلية فيها، لكن الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي كانت تمارس ليلا لم تتوقف أو تنتهي، بل جرى ترحيلها إلى ساعات النهار، وهو الأمر الذي أفقدها جانبا من خصائصها الجمالية كما يرى البغداديون الذين يتوقون إلى عودة تلك الطقوس وعودة الليالي البغدادية المفعمة بالحياة. حيدر الرشيد معه التفاصيل.
حتى بالنسبة لمن لم يسكن فيها أو يزورها في حياته، كانت الصورة المتخيلة لمدينة بغداد هي صورة مدينة تنطوي على الكثير من السحر والأسرار والحكاية. الماضي فيها يمتد إلى الحاضر، وبين دروبها وأزقتها القديمة ينحفر التاريخ وتنام الأساطير. ما ميز هذه المدينة عن غيرها من الحواضر هي لياليها التي كانت تضج بكل أشكال الحياة من فن وسمر وتسكع وملتقيات. كان ذلك أحد الوجوه التي تميز هذه المدينة العريقة، لكن ومع تفجر أعمال العنف وتوتر الوضع الأمني في السنوات الأخيرة التي عقبت التغيير في العراق، فقدت المدينة هذا الملمح الخاص بها، وانكمشت الطقوس الليلية فيها كنتيجة لهذا الظرف. وكنتيجة أخرى ترتبط بالأولى، الكثير من البغداديين يفتقدون تلك الليالي ويأملون بتوق عودتها ثانية. الكاتبة والشاعرة فاطمة العراقية عبرت عن ذلك.
طبعا أكيد هو يعني غياب الجلسات الليلية والسهرات الليلية اللي كنا أصلا أنا شخصيا كنت هاي أبو نقاس، كلها يعني جلساتنا تكون بالليل وهاي الأجواء اللطيفة. بس هي تعرف تداعيات التغيير وظروف اللي يمر بها والإرهاب يعني أثر كثير على
أغلب الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي كان يمارسها البغداديون أثناء الليلة لم تتوقف أو تنتهي، لكنها انسحبت إلى فترة النهار لتعذر إقامتها ليلا للسبب الأمني ذاته. وصار معتادا أن تقام حفلات الأعراس والمناسبات الأخرى نهارا، وهي ظاهرة لم يألفها المجتمع العراقي من قبل. أما ما يتعلق بالفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية فهي الأخرى صارت تقام خلال ساعات النهار، فتحولت الأماسية الأدبية إلى أصبوحات، والمعارض الفنية والعروض المسرحية الليلية صارت صباحية. ولعل ترحيل هذه النشاطات الليلية إلى النهار أفقدها جانبا من خصائصها الجمالية كما يرى البعض.
أنا حذام يوسف طاهر، كاتبة وإعلامية. بالفترة الأخيرة صارت أكو نشاطات، بس فعلا أكثرها أصبوحات، حتى صاروا يسموها مو أمسيات. بس آخر نشاط كان على المسرح الوطني، فرحنا بالفعل. كانت أكو مسرحية يمكن بالعيد عد الفترة اللي فات، مسرحية كانت معروضة مساء، فأنا مش شفت الإعلان بالتلفزيون، فرحت كلش وفعلا استبشرت خير. يعني قلت معناها الوضع الأمني فعلا يمشي بالطريق الصحيح.
والسؤال يعني ممارسة هذا الطقوس أثناء النهار هل يعوض متعتها أثناء الليل؟ يعني
لا طبعا، لا أكيد أكيد ما يعوضك، بس على الأقل يعطيك دافع وأمل إنه أكو نشاط يصير. يعني مو حالة توقف، يعني أكو صفر بالنشاط الأدبي. بس طبيعي نشاطات المسائية أكيد لها خصوصيتها ولها سحرها. يعني
التحول الذي حصل في الجانب الأمني خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد تطبيق عملية فرض القانون الأمنية، كان له انعكاساته الإيجابية على الحياة الاجتماعية والثقافية في العاصمة. والملمح الذي يمكن ملاحظته بهذا الخصوص هو بداية زحف الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية إلى ساعات المساء الأولى والمتأخرة أحيانا، وهو تحول يوحي بإمكانية استعادة تلك الليالي المفتقدة لهذه المدينة.
لما تشوف مجرد احنا ما نبتعد عن الحزن، عن نفس المساتين اللي مرينا بها لفترة، يعني فترة لا افتراض ان كم شهر يمر على الحزن اللي احنا كنا تماما نرجع كما كنا، لان ما اعرف روح حب الحياة بالعراقي، حب الجمال، حب الرومانسية، حب الشعر، حب الغناء موجود بالعراقيين من شمال الى جنوب.
يعني تعتقدين هذه الطقوس ممكن ترجع من
ترجع انا متأكدة
في وقتها، يعني
ترجع ترجع ليالي ابو نعاس، وان شاء الله تتذكر كلامي.
قد يطول الزمن أو يقصر قبل أن تستعيد هذه المدينة عافيتها وألق لياليها، البغداديون يراهنون على ذلك. ومع العودة الخجولة لبعض الطقوس الليلية التي غابت، يرددون المثل العراقي القائل العافية بالتداريج. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أقامت دائرة صحة كربلاء ندوة حول الأخطار التي يتسبب بها التدخين وكيفية الوقاية من هذا الوباء السلوكي. العديد من الأطباء حذروا من انتشار التدخين في أوساط الشباب دون أن تكون هناك جهود ملموسة للحد من هذه الظاهرة. كما انتشر في المقاهي وحتى في المنازل التدخين بواسطة النرجيلة، وهو الأمر الذي اعتبره الدكتور عمرو الحيدري من دائرة صحة المحافظة أشد ضررا من تدخين السجائر، لأن تدخين ساعة واحدة بواسطة النرجيلة يساوي تدخين 20 علبة سجائر على حد قوله. الطبيب الاختصاص في وحدة الأمراض غير الانتقالية والنفسية الدكتورة جبرة كاظم راضي تتحدث أولا لمراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد عن مخاطر التدخين.
هدف الندوة هو توعية الناس بمخاطر التدخين والحفاظ على الجيل القادم من الوقوع في شرك التدخين. الجهات الحاضرة هي كل دوائر الدولة اللي ممكن تساعدنا. الشعار هو لهذا العام هو أماكن عمل خالية من التدخين، فأريد الحفاظ على أجيالنا القادمة، لأنه نشوف الشركات ده تركز على أعمار الصغيرة. شافوا علميا كل ما الواحد يبدأ بعمر مبكر بالتدخين، كل ما يلتصق بالتدخين أكثر، كل ما الإدمان يصير أكثر، كل ما تأثيراتها السمية على جسمه تكون أكثر.
الدكتور عامر الحيدري من دائرة صحة كربلاء حذر من انتشار التدخين في أوساط الشباب، وهو يعتقد أن التدخين يهدد المجتمع العراقي لكثرة المدخنين فيه دون أن تكون هناك جهود ملموسة للحد من هذه الظاهرة.
وضع ضوابط وقوانين من التدخين بالأماكن العامة، وضع ضوابط وقوانين لضرائب على المستوردين، منع الترويج منتجات السكائر، إلى الإعلام التلفزيون لتوجيه الناس على حول أضرار التدخين، إلى المعلمين، إلى المدرسين، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإعلام بكل شرائح، إلى كل شرائح المجتمع، رجال الدين، أصحاب القرار الديني، كلهم مفروض يدخلون بهذا الموضوع لوضع حد لهذه الظاهرة.
وبالإضافة إلى تدخين السجائر، انتشر في المقاهي وحتى في المنازل التدخين بواسطة النرجيلة، وهو ما اعتبره الدكتور عامر الحيدري أشد ضررا من تدخين السجائر.
والكارثة الأخرى الجديدة كارثة النرجيلة. ساعة واحدة من النرجيلة تعادل باكيت جيجارة 20 جيجارة. بعدين المشكلة الأخرى بعض السكاير وبعض النرجيلة تحتوي على مواد مخدرة لغرض يعني الحصول على النشوة والسعادة بالموضوع. هذا مما يدخل المدخن إلى موضوع النب المخدرات لمواد أخرى.
بعض المشاركين في الندوة دعوا إلى سن تشريعات خاصة تحد من اتساع ظاهرة التدخين وكما معمول به في دول عديدة، كما يقول الباحث النفساني في دائرة صحة كربلاء محمد الخالدي.
القنوات اللي يدخنون بها محدودة، ما يمكن الدخن مكان عام كان يكون فندق أو شارع أو غيره، وإذا الدخن بالشارع هناك نفاذات معينة يقف يمه الشخص يكملها يدبها بالرمل يلا ينطلقوا شوف فتحالتين منبوذات، هو المشروب الكحول والتدخين هناك مثل ما شفناه بالغرب. بعد ما تجي تدخن تشوف يعني كأنما في الشخص منبوذ أنت بالمجتمع معزول.
مدخنون منهم سلام البنا شاركوا غير المدخنين رغبتهم بأن يتم منع التدخين في الأماكن العامة وأن توضع قيود على استيراد الدخان أو السجائر.
يوجد عدة إجراءات متبعة في بعض الدول، منها منع التدخين في الأماكن المغلقة، منع التدخين في السيارات، منع التدخين في الدوائر الرسمية والحكومية. هذه الإجراءات ممكن أن تحد من هذه الظاهرة.
وفي ظل الدعوات التي انطلقت من كربلاء وربما من غيرها من المحافظات العراقية والمطالبة بتضييق دائرة المدخنين أثناء إيقادهم لسجائرهم، اختلف بعضهم حول تكييف التدخين بين من اعتبره حرية شخصية وبين من اعتبره تجاوزا على حريات الآخرين.
لا طبعا هو حرية شخصية، لأنه التدخين ليس فيه إشكال شرعي، أولا هو مسألة شخصية تضر بالإنسان أولا وأخيرا هي مضرة لنفسه، فالتدخين هو مسألة شخصية، ولكن لا بأس من تقديم المشورة الابتعاد عنها.
لا مو حرية شخصية، الحرية الشخصية ما تضر بالآخرين هي حرية شخصية، لكن التدخين يضر بالشخص نفسه والآخرين. فالحرية الشخصية أنه يقعد مثلا داخل المنزل اللي يسكن به ويدخن، هاي حرية شخصية.
بعض الأطباء الذين حاولنا الوقوف على آرائهم في إطار هذه التغطية لظاهرة التدخين والمواقف منها قللوا من أهمية أي حملة إعلامية أو دعائية مضادة للتدخين ما لم تترافق وإجراءات عقابية، غير أن أحدهم همس في أذني قائلا إن أغلب الأطباء يدخنون وكذلك من يشرعون القوانين فلا تنتظر قانونا يحد من ظاهرة التدخين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
Yeah.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نتناول عددا من هذه الصحف، ومنها جريدة خبات اليومية السياسية، وفيها فرياد رواندوزي الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني قال: أنا أستغرب من نظرة نور المالكي إلى الدستور العراقي، علما بأن هذا الدستور هو الذي منحه منصب رئيس الوزراء. وفي عنوان آخر نفهم أن سرية تابعة للفرقة الرابعة للجيش العراقي حاولت التقدم إلى ناحية جبارة في قضاء كفر، وأبدى ممثلو القوى السياسية وقائم مقام القضاء معارضتهم لذلك. وعند اجتماعهم بالكونل الكارساس من قوات التحالف جرى التأكيد على عدم تقدم هذه السرية، وبالمقابل لا تتقدم شرطة جرميان إلى أكثر من المنطقة المحددة لها. وفي صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية نقرأ تقريرا مفصلا عن مؤتمر وضع المجاميع المسلحة الذي انعقد في دوكان من قبل منظمتي التحالف الدولي من أجل العدالة ولا سلام من دون عدالة. كوسفر رسول علي نائب رئيس الإقليم قال في كلمته التي ألقاها في المؤتمر: من الضروري حل المشاكل والخلافات عن طريق تبادل الرأي والحوار. القنصل الأمريكي في كركوك أوضح للرئيس مجلس محافظة كركوك أن هذه المدينة لا تحتاج إلى أي قوة إسنادية، وقال أن الرواتب التي تصرف للإسناد يفترض أن تصرف لإعمار المدينة ودعم قوات الشرطة والجيش. وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع سفيرة كندا في العراق ماغريت يوبر قالت نحاول استخدام أكبر عدد ممكن من الشركات الكندية إلى إقليم كردستان للمساهمة في الإعمار وتقديم الخدمات. وصحيفة روجناما اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشا الأهلية فيها الشيعة يتراجعون عن دعمهم للفيدرالية. ولحسب أحد نواب كتلة التحالف أن أكثرية أعضاء حزب الدعوة في البرلمان ليسوا مسرورين بوجود إقليم كردستان. المكتبان السياسيان الحزبين الكرديين الرئيسيين يدرسان المذكرات التي قدمها المتظاهرون في الآونة الأخيرة. وكتب بشتيوان سعد الله أن مسؤولي كركوك غير راغبين في تسلم الملف الأمني للمحافظة من القوات الأمريكية. وفي صحيفة تشاودير السياسية الثقافية الأسبوعية نقرأ المشاكل بدأت تظهر من جديد بين قوات الإقليم وقوات بغداد. ولا باختيار عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يقول لا نريد أن نرى جحوشا في عهد الفيدرالية، إشارة منه إلى نية الحكومة المركزية تشكيل أفواج من قبل العشائر باسم الإسناد على غرار أفواج الدفاع الوطني التي كان قد شكلها قدام حسين. خلف العليان الأمين العام للحوار الوطني العراقي افتخر بدوره في التصدي لتنفيذ المادة 140 وعدم السماح لعودة كركوك إلى إقليم كردستان. وأخيرا أمامنا صحيفة آسو اليومية المستقلة التي تصدرها مؤسسة خندان، وفيها تشير التقارير إلى أن نور المالكي رئيس الوزراء العراقي في خطوة أخرى لتقليل صلاحيات الإقليم يحاول عدم منح مناصب وكلاء الوزارات والمدراء العامين لأي موظف من موظفي إقليم كردستان. وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع المفكر والسياسي المعروف عمر الشيخ موز البخين في السويد قال لا يجوز أن تهاجم قوات حزب العمال لكردستان تركيا منطلقة من إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور أن اللواء قاسم عطاء أعلن أن قيادة عمليات بغداد ستسلم أول رواتب لعناصر مجالس الصحوة البالغ عددهم أكثر من 50,000 مقاتل بعد أن نقل الجيش الأمريكي مسؤوليتها إلى الحكومة العراقية مطلع الشهر الماضي. وتنقل عن وزير التخطيط العراقي علي بابان قوله أن لديه خطة طموحة تهدف إلى الحد من الضغط على ميزانية الحكومة من خلال خفض الوظائف الحكومية بمقدار 75% خلال 10 سنوات، وذلك بهدف تحقيق توازن في موازنة البلاد المالية التي تعتمد بصورة كاملة على عائدات تصدير النفط. ويعمل في العراق أكثر من 3 ملايين موظف في القطاع العام الحكومي، ووفقا لصندوق النقد الدولي فأن 25% من إنفاق الميزانية الوطنية هذه السنة سيذهب على الرواتب والتقاعد. وتقول الغد أن الإجراءات الأمنية المشددة للعراقيين سهلت استئناف حياتهم اليومية لكن بإيقاع بطيء إلى حد بعيد. ويشكو طلاب جامعة بغداد من أن نقاط التفتيش الأمنية تتسبب في اختناقات كبيرة في حركة السير وإلى طردهم في أحيان كثيرة من المحاضرات بسبب التأخير، وجعلت سنوات من العنف من الضروري اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع زرع القنابل وتفجيرها على جانب الطريق ومنع التفجيرات الانتحارية التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين. وتقول أيضا أن قوى وشخصيات عراقية عبرت عن خشيتها من تنامي ظاهرة الاغتيالات وعمليات الخطف لمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات على خلفية انتماءاتهم السياسية، ويسود الاعتقاد أن ضغوطا كبيرة مورست على شخصيات وقوى سياسية أكاديمية وعشائرية للتحالف مع أحزاب وقوى نافذة في العملية السياسية تزامنت مع إغراءات بدعم مالي لهؤلاء مع توفير غطاء الدعم السياسي لهم. وتقول الغد أن ثمة شريكا مهما في كركوك هو قوات الشرطة الوطنية العراقية التي تم تصميمها لردم الهوة بين الشرطة العادية والجيش العراقي، وتسيطر وزارة الداخلية على هذه القوات على عكس الشرطة العادية التي تخضع لسيطرة المجلس الإقليمي الإقليمي، وربما تكون هذه الفرصة الأخيرة للشرطة الوطنية العراقية للتأثير في مستقبل كركوك وضمان الوصول إلى المدينة بقوات أمنية مسيطرة عليها فيدراليا، وتجنب جعل كركوك تلك الأرض التي نسيتها زيادة عديد القوات. وتقول الرأي أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال أن المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية أمنية وصلت إلى نهايتها، وعلى العراقيين حسم أمرهم بين الرفض أو القبول وطرح الاتفاقية على استفتاء شعبي. وأضاف أنه لا بد أن يتطلع العراقيون في حال رفضهم للاتفاقية إلى البديل اللاحق، وهل هو أفضل فيما يتعلق بالسيادة وإخراج العراق من الفصل السابع وحماية الأموال العراقية في الخارج. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عقد مركز بحوث السدود والموارد المائية في الموصل مؤتمرا نوقشت فيه 25 بحثا حول الموارد المائية والسدود والتلوث البيئي والسيطرة على نظم الموارد المائية ومعالجة المشاكل التي تصيب مشاريع تلك الموارد، بحسب ما أكده الباحث يعرب إبراهيم، الذي بيّن أيضا أن أهمية عقد هذا المؤتمر أنها تأتي نتيجة شحة الموارد المائية العالمية بشكل عام والعراق بشكل خاص، موضحا أن الدول التي تشاطره في مصادره المائية تحاول السيطرة على المنابع المائية وتقليل الواردات الداخلة إلى العراق. التفاصيل في تقرير لمراسلنا في الموصل.
الجفاف ومشاكل الموارد المائية التي يعانيها العراق برغم تعدد مصادرها كان محط دراسة باحثين ومهتمين في مركز بحوث السدود والموارد المائية في الموصل. بيّنوا أهمية التخطيط والبحث العلمي في معالجة شحة المياه من خلال تقسيم عادل لها مع الدول المجاورة المشاطرة بها، فضلا عن بناء السدود والخزانات المائية. جاء ذلك بمؤتمر عقده هذا المركز وتحدث عن بحوثه أحد المشرفين الباحث يعرب إبراهيم.
يتم خلال هذا المؤتمر إلقاء 25 بحثا من قبل باحثين مختلفين وبتخصصات مختلفة، منها الموارد المائية، السدود، التلوث البيئي، السيطرة على نظم الموارد المائية ومعالجة المشاكل التي تصيب مشاريع الموارد المائية. طبعا تأتي أهمية هذا المؤتمر كونه يدرس الموارد المائية وهي أحد الموارد اللي تدعم الاقتصاد الوطني وتبني المجتمعات، وفي الوقت الحالي تدخل أهميتها أيضا لكون هناك شحة في الموارد المائية في العالم بشكل عام وفي بلدنا بشكل خاص نتيجة تناقص الأمطار وسنوات الجفاف اللي تمر على هذا العالم، وكذلك عندنا بشكل خاص لأن الدول المتشاطئة مع العراق واللي هي دول منبع تحاول السيطرة على المنابع فتقلل من الواردات الداخلة إلى العراق، لذلك يكون هنالك أهمية للتخطيط وإدارة الموارد المائية ومحاولة الاتفاق مع الدول المتشاطئة بحيث يكون هناك تقسيم عادل للموارد المائية يستفيد من كل اللي واقعين على هذه المنابع.
وعن دور مركز بحوث السدود والموارد المائية التابع لجامعة الموصل في النهوض بواقع الثروة المائية العراقية تحدث رئيس قسم الموارد المائية فيه الدكتور عادل علي بلال.
أنشئ المركز سنة 1986 وبادر منذ إنشاؤه بدراسة جميع الموارد ومشاكل الموارد المائية الموجودة في القطر وبالخصوص سد الموصل، دراسة كل المشاكل والمعوقات أثناء تشغيل سد الموصل وكل التأثيرات السلبية الموجودة فيه وتقييمها، ودراسة قاع السد وكذلك موجة الفيضان، ونموذج دراسة للسدود الموجودة بالعالم، وكذلك أخذ نموذج دراسة سد الموصل والمشاكل التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.
ولم تقتصر مخاطر الثروة المائية في العراق على تناقصها فقط، بل كذلك زيادة نسبة تلوث الأنهار والجداول بأنواع المخلفات والنفايات ما يهدد البيئة وصحة وحياة الأفراد. الباحث محمد وليد العباسي نبه إلى هذه المخاطر متخذا من نهر الخوصر الذي يخترق الموصل نموذجا لبحثه.
بحثنا كان بعنوان هيدروكيميائية ورسوبية مصب نهر الخوصر في مدينة الموصل شمال العراق. طبعا كما هو معروف نهر الخوصر هو واحد من الروافد الموسمية المهمة جدا اللي تغذينا نهر دجلة، ولكن اللي حدث في السنوات الأخيرة أصبح ملقى للمقذوفات والملوثات التي تطرح إليه من قبل الأحياء السكنية التي تقع على جانبه. فهذه الدراسة اختصت بأخذ مجموعة من النماذج المائية والرسوبية وبالتالي التحليل والوقوف على آخر الملوثات التي تحصل في هذا النهر ودراسة الهيدروكيميائية له، وبالتالي تبين بأن نهر الخوصر مكون من عدد كبير من الملوثات التي تغذي نهر دجلة وبالتالي تؤدي إلى الإساءة لهذا النهر الذي تعتمد عليه مدينة الموصل بشكل كبير.
أزمة المياه العالمية وتهديداتها المستقبلية وكذلك مشاكل هذه الثروة في العراق وآخرها مخاطر انهيار سد الموصل، كل هذا يحتم وبحسب الأكاديميين أخذ المعنيين بدراساتهم في هذا الجانب لأهمية توفر هذه الموارد بشكل دائم كونها عصب الحياة العراقية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الكرام، محافظة ذي قار الجنوبية تعتبر من أكثر المحافظات العراقية استقرارا أمنيا، والذي عزاه العديد من مواطنيها إلى كثرة وجود النخب المثقفة والواعية والأساتذة المتميزين، ما انعكس على طبيعة المجتمع الذيقاري فضلا عن امتلاكها إرثا حضاريا يعود إلى حضارة أور وسومر، وكذلك إلى مساندة العشائر للحكومة المحلية فيها. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الناصرية.
يعلل البعض من المواطنين في محافظة ذي قار استقرار هذه المحافظة بسبب عدة عوامل ثقافية واجتماعية، فهذه المدينة ترتكز على أقدم حضارة عالمية ألا وهي حضارة أور وسومر، ولعل أحد الأسباب الأخرى في استقرار الواقع الأمني في هذه المحافظة هو قوة سلطة القانون وكذلك مساندة العشائر للحكومة المحلية، كما يقول الأستاذ الجامعي أسعد الجامعي.
الأمن بشكل مميز يختلف لشيئين، أولا لأنه أعراق عشائرية موجودة والناس واحد يعرف الآخر، يعني الجانب العشائري والناس والعرفي قوى هذا الجانب، وقبل هذا هي الحكومة يعني سلطة القانون مو مثل قبل، الآن قوة وشديدة الآن وقوتها أكثر من قبل.
الكاتب المسرحي عمار الموسوي علل استقرار الوضع الأمني في مدينة الناصرية واختلافه عن المحافظات الأخريات بسبب كثرة وجود النخب المثقفة والسياسية في هذه المحافظة، مما ينعكس على طبيعة هذه المنطقة.
مدينة الناصرية مدينة متميزة في جنوب العراق، يعني جنوب يمتاز بالكثير من المظاهر الفكرية والحضارية، ومدينة الناصرية مدينة امتازت بقرب أو توحد في معطياتها الفكرية، حيث أننا نشاهد أن طبقة المثقفة داخل مدينة الناصرية والطبقة الواعية داخل مدينة الناصرية وحتى طبقة السياسيين طبقة واسعة، نجد هناك يعني طبقة واسعة للأساتذة المتميزين، يعني من مدرسي الإعداديات والأساتذة الجامعيين، هذا خلق يعني طبيعة مثقفة واعية داخل مدينة الناصرية. أيضا مدينة الناصرية مدينة يعني تمتلك يعني إرث حضاري عميق، وهذا الإرث أثر على أخلاقيات التي تربط أبناء المدينة، لذلك نرى أن هذه المدينة مدينة تميل إلى السكون والهدوء وتميل إلى السلام، حيث أننا نشاهد أن أكبر المشاكل داخل مدينة الناصرية تحل بشكل سلمي ويناط إلى يعني كبارها ووجهها أن يحلوا هذه المشاكل. أنا أعتقد أن مدينة الناصرية تتميز عن المدن وخاصة المدن المجاورة في جنوب العراق، السماوة والعمارة والبصرة، التي ربما يكون هناك بعض الاختلافات وبعض المذهبيات وبعض الأشياء التي يمكن أن تعكر صفو المدينة، لكن مدينة الناصرية التي يعني تغفو في قلب جنوب العراق مدينة متميزة بالهدوء بالسكينة، مدينة تحتاج إلى يعني تحتاج القليل من الاهتمام فقط بطبيعتها، مدينة ساكنة هادئة لا تميل إلى المشاكل ولا تميل إلى يعني الصراعات، بالعكس مدينة تنشد السلام.
مدير شرطة المحافظة اللواء صباح الفتلاوي أشاد باستقرار الوضع الأمني في هذه المدينة واعتبرها من أفضل المحافظات استقرارا.
الوضع الأمني جيد ومستقر والحمد لله، وضع آمن من أفضل المحافظات اللي موجودة بالعراق حاليا، محافظة ذي قار تنعم بالرخاء والأمن إن شاء الله.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
جبن طاجي كزين مدرش نوفم مس مزين بصي مالي فين قرمزين صار موج لسار هم جدزين دجمن جدور فاكس كزين صار موج لسار هم جدزين دجمن جدور فاكس كزين قردان جمن آه خزين من دست به دست بره بجناب لين سر و سهيم بسكندريش بردانه ممك لسر سنگا بهيم از دور كريم شخر جهيم ممك لسر سنگا بهيم از دور كريم شخر جهيم تذكر بگام سوك لهيم من باقي شام و خسر ويل بني الرأسي فوس ورقلان قهدي رادة يا بردم تو سر ملان بس كان فاكي وقت بالفلان خوش كبيري ناد الكولان درمان بيك درد دلان خوش كبيري ناد الكولان درمان بيك درد دلان دينك بيدي مان عقلان شيرينو جاو
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى
إذاعة العراق الحر سيدتي وسادتي قبل نهاية هذه الساعة نتابع الآن حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء ديار بامرني على الجهود الدولية لمساعدة العوائل العراقية اللاجئة إلى دول الجوار كسوريا والأردن.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تستمر الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة العوائل العراقية التي نزحت من مناطق سكنها الأصلية أو لجأت إلى دول أخرى هربا من موجة العنف وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراق. وقال بيان صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي بدمشق وتلقت الإذاعة نسخة منه أن خبراء من الاتحاد الأوروبي زاروا الأسبوع الماضي كلا من سوريا والأردن لبحث احتياجات لاجئين عراقيين يعيشون في هذين البلدين وسبل إعادة توطينهم. وقال البيان إن خبراء البعثة سيجرون مباحثات شاملة مع ممثلي المفوضية العليا للاجئين وممثلي منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق اللاجئين، ليتم لاحقا رفع ما تخلص إليه البعثة من نتائج إلى وزراء الاتحاد الأوروبي والذين سيقررون ما سيتم اتخاذه من خطوات. وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد اللاجئين والنازحين يبلغ نحو 5 ملايين، منهم أكثر من 2 مليون لاجئ عراقي يعيشون في سوريا والأردن. ويؤكد البلدان إن استضافتهما للعراقيين تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، إضافة إلى أعباء اجتماعية وأمنية كبيرة. وأثنى المجتمع الدولي على الجهود الكبيرة التي تبذلها سوريا والأردن باستقبالهما العراقيين وتقديم كافة أشكال الدعم كالرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والخدمات الأخرى. لكن وبالرغم من كل هذه المساعدات يعاني معظم اللاجئين من ظروف قاسية ومشاكل عديدة تواجههم، أهمها تدهور أوضاعهم الاقتصادية. تفاصيل أكثر حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي مع التقرير الذي أعده مراسل إذاعة في دمشق جامبولات شكاي.
قام خبراء من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة ما بين بداية الشهر الجاري وحتى 7 منه بزيارة استطلاعية إلى كل من سوريا والأردن بهدف بحث احتياجات إعادة توطين لاجئين من العراق يعيشون حاليا في هذين البلدين. الوفد الذي تترأسه المفوضية الأوروبية التقى بدمشق وزير الداخلية بسام عبد المجيد ونائب وزير الخارجية فيصل مقداد، كما أجرى مباحثات مع ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وممثلي منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر السوري، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى مختلف مشاريع اللاجئين. مساعي البعثة الأوروبية تركز على إعادة توطين العراقيين في بلد ثالث، وهو ما لا يتقاطع مع جهود الحكومة العراقية. ويقول الناطق باسم السفارة العراقية بدمشق أحمد سعد لإذاعتنا:
في عندنا مشروع العودة الطوعية إلى الأراضي إلى العراق. نحن الآن نقوم بالتعاون مع الإخوان مفدين وزارة الهجرة والمهجرين، مفدين هنا في دمشق، نعمل على تنفيذ مشروع العودة الطوعية للأخوان العراقيين في تسهيلات قدمتها الحكومة العراقية إلى العراقيين اللي مقيمين خارج العراق بشأنها الترغيب المواطن وإعادة توطينه ودمجه في المجتمع العراقي الجديد. هذا ما تنظر إلى الحكومة العراقية الآن بصراحة، هي الحكومة العراقية متوجهة إلى إعادة كافة أبنائها المقيمين في الخارج، هذا نتيجة التحسن الأمني الملموس في معظم مناطق العراق، بالإضافة إلى أن الحكومة العراقية يعني بدأت بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها المقيمين في الخارج. لذلك بالنسبة لنا نحن كحكومة يعني الهدف الأساس والمين إيم يعني الهدف الرئيسي اللي تطمح إلى هو إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي وليس إعادة توطينهم في بلد ثالث.
البعثة الأوروبية إلى سوريا توخت حسب مصادر المفوضية الأوروبية استكشاف وجمع المعلومات من على أرض الواقع حول اللاجئين من العراق ليتم رفع النتائج إلى وزراء الاتحاد الأوروبي. وحسب تقارير إعلامية فإن مساعي إعادة توطين العراقيين كانت تتم بطريقة انتقائية لصالح النخب وعلى حساب عامة الناس، وتركز على المسيحيين أكثر من غيرهم، وهو ما لا يتوافق مع جهود الحكومة العراقية. فهل باتت توجد تحفظات رسمية على مثل هذه المساعي؟ يقول الناطق باسم السفارة بدمشق أحمد سعد:
أبدا ما في أي تحفظ تجاه يعني نشاط المفوضية الأوروبية. المفوضية الأوروبية مشكورة جدا يعني على تعاونها مع العراق وعلى تقديمها المساعدات والدعم إلى العراق والحكومة العراقية، لكن نحن تعرف حضرتك يعني بالنسبة لنا كحكومة عراقية وكسفارة موجودة هنا في دمشق نعمل يعني أجدنا توجيهات هي أن التنسيق مع الأخوان المفدين وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والعمل على إعادة اللاجئين إلى البلد.
مع تحسن الأوضاع الأمنية داخل العراق بدأت حركة هجرة عكسية وعاد الآلاف لمدنهم التي كانوا قد تركوها، وإحصاءات دمشق ما زالت تتحدث عن 1.5 مليون عراقي في سوريا. فما هي تقديرات بغداد؟ يقول أحمد سعد:
الحكومة السورية والحكومة العراقية والمفوضية تعتقد أنه من الصعب جدا حصر أعداد اللاجئين العراقيين، كون أن الجمهورية العربية السورية الشقيقة هي بلد مجاور إلى العراق، وبالإضافة إلى هذه ما في قيود تمنع العراقي من السفر إلى سوريا. فتعرف ونحن تربطنا مع سوريا يعني علاقات وأواصر تاريخية، سواء مصاهرة أو نسب أو علاقات جوا. فبالنسبة للأعداد يعني الأعداد متحركة، الناس تروح وتجي، في ناس تروح وتجي يوميا خصوصا المناطق الحدودية. يعني إذا أنت تريد تحصل أعداد العراقيين عن طريق العراقية نتوقع أن هاي الأرقام أقل، لأن الأرقام أقل.
تشير التقديرات العراقية إلى وجود مليون عراقي على الأراضي السورية، معظمهم مستقر في العاصمة دمشق وضواحيها، وتبقى هذه الأرقام مجرد تقديرات من الصعب تأكيدها بدقة كما يقول الناطق باسم السفارة. ويعيش معظم العراقيين في سوريا اليوم في أوضاع شبه مستقرة، وقسم كبير منهم يتلقى دعما من المنظمات الدولية، وبالتالي فإن أوضاع العراقيين في سوريا ستبقى مستقرة، وسيبقى العراقيون ينتظرون الفرصة المناسبة ليعودوا إلى بلدهم. جامولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى عمان، حيث التقت مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان بمجموعة من ممثلي المنظمات الإنسانية ولاجئين عراقيين، والذين سلطوا الضوء على أهم المشاكل التي تواجه العوائل العراقية ونوع المساعدات التي تقدمها المنظمات لهم، وكيف ينظر العراقيون إلى موضوع الهجرة أو الاستيطان في بلد ثالث.
يعاني معظم اللاجئين العراقيين في الأردن من ظروف قاسية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة إلى معاناة أخرى مثل أوضاع إقاماتهم وعدم تمكنهم من مغادرة المملكة خشية عدم حصولهم على تأشيرة الدخول في حال عودتهم. فقد استنفذ معظمهم مدخراتهم التي جاءوا بها من العراق على مر الأعوام التي قضوها في الأردن، حيث لم يتمكنوا من العثور على فرص للعمل. وحسب منظمة فافو النرويجية التي قامت في الآونة الأخيرة بإجراء مسح شامل لوضع العراقيين في الأردن، فإن أكثر العراقيين لا يعملون، سوى 22% من البالغين منهم يعملون في مجالات معينة. ويعتمد عدد كبير من العراقيين على المساعدات المالية التي تصلهم من أقاربهم المقيمين في البلدان التي وجدوا فيها فرصا للعمل كأوروبا وغيرها. ويقول حيدر الزبيدي الذي ينتظر أن تبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طلب تقدم به قبل سنوات طويلة لتوطينه في بلد ثالث، أنه يأمل خيرا من وفد الاتحاد الأوروبي الذي سيزور عمان قريبا، لعله يجد له مخرجا للأزمة التي يعاني منها.
احنا كلاجئين عراقيين عايشين حياة يعني دون مستوى خط الفقر، وضع مأساوي جدا، ما نقدر احنا نرجع لأنه أسباب كثيرة على عدم عودتنا. أولا هناك قوى ظلامية متطرفة يقتلون أي إنسان علماني أو إنسان واعي ومثقف ومتطلع. أضف إلى ذلك نروح هناك لا خدمات، البنى التحتية متدمرة، واقعنا واقع مؤلم، حتى لا عندنا بيت، لا عندنا مصدر للرزق، ما نقدر نتعايش مع الواقع والواقع المرير. نأمل من الدول الأوروبية من المنظمات الدولية تقف معانا وتقلل من معاناتنا. يعني الكثيرين هنا يطلبون ملاذ آمن حتى يشعرون بالحرية، وإحنا متأملين من الوفد الجاي من أوروبا هذا الوفد أن يقلل معاناة، أن يدعمنا نوعا ما دعم يعني من مصيرنا، إحنا ما عدنا استقرار.
وترى فاطمة عباس التي تعيل أبنائها الخمسة بعد أن فقدت زوجها جراء أعمال العنف في العراق، أن الضغوطات النفسية التي تعاني منها بسبب الانتظار الطويل أمام أبواب المفوضية والقلق من المصير المجهول أثر بشكل سلبي على أولادها من الناحيتين المعنوية والنفسية.
ما نعرف مثل الضائعين، حتى أولادنا من تعالوا ماما ادرسوا أخوي، يعني شنو ندرس شنو نخلص وين مستقبلنا وشنو مصيرنا، وحتى لو نكمل مثلا خلينا نقول اللي مراحل توجيهي بعد التوجيه وين راح ندخل جامعات وظروفنا صعبة.
طيب تعتقدين أنه إذا في حال أنه اللاجئ توطن إلى دولة ثالثة هل يعني رح يخفف من معاناته؟
يخفف ويزيد القلق، يخفف من معاناته أنه خلص هو توطن البلد الثالث، بس يزيد من معاناته الانتظار، لأن ينتظر رد الدولة اللي عجبة راح تقبله ولا ترفضه، لأن هواية زي ترفض الدول.
طيب في حال أنه سافر اللاجئ العراقي إلى بلد ثالث تصورين أنه راح يرتاح بذاك البلد؟
ما أعرف إرزاح شنو، بس أنه راح يستقر. صدقيني لو وطننا شوية شعبي أمان هسه نرجع إحنا.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية في الهلال الأحمر الأردني ضياء المجالي التي تقوم بزيارات ميدانية لمنازل العراقيين المتواجدين في الأردن أن 70% منهم يعانون من أمراض مزمنة ومن مشاكل نفسية ومالية ومعنوية.
أكثر إشي بلاحظه على وائل العراق يعني كان وصل عدد الأفراد 12 فرد 14 فرد يسكن في منزل واحد، والمنزل كان عبارة عن غرفتين. الحالة النفسية لهذه العائلة نتيجة كثرة عدد أفراد الأسرة تكون بحاجة لدعم وعلاج نفسي. يعني أكثر إشي بيحتاجوا إلى أنهم يحكوا أنا صار معي كذا، أنا صار معي كذا، أنا ابني مات، أنا زوجي توفى، أنا العراقي بحاجة لعلاج النفسي أكثر من علاج الطب، وأكثر ما يشغل فكرهم ماذا سوف يحدث في المستقبل، ماذا سوف يكون مصير أبنائنا، المدارس، عمل، ما هو المستقبل بالنسبة لهم لأنه مجهول.
لاحظت أطفال العراق؟
الأطفال العراقيون أكثر ما يعانوا منه هو اليأس. عندما نسأله لماذا لا تدرس، جيبنا لماذا أدرس وماذا سوف أعمل، يعني نظرة سلبية شديدة. فنظرة الأبناء للحياة مبنية على نظرة أهله.
وتسعى العديد من المنظمات الإنسانية الناشطة في عمان بتقديم بعض المساعدات للعراقيين، غير أن هذه المساعدات تكاد تكون متواضعة أمام احتياجاتهم الكبيرة. فائقة رسو سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، هذا وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها نشر في 18 من تشرين الأول إن العراق ما زال يتصدر دول العالم في عدد طالبي اللجوء. وأشارت المفوضية إلى أن نحو 19500 عراقي طلب اللجوء في البلدان المتطورة وحدها خلال النصف الأول من هذا العام. التقرير أضاف إن إجمالي عدد العراقيين من طالبي اللجوء استمر في الانخفاض خلال هذه الفترة. الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رون ريدموند أوضح أن العراقيين ما زالوا يشكلون أكبر نسبة من إجمالي طلبات اللجوء التي قدمت إلى الدول المتطورة في النصف الأول من العام الحالي، رغم اتجاه عددهم نحو الهبوط. من جهة أخرى، انعقد في الشهر الماضي مؤتمر رفيع المستوى في مدينة أوسلو في النرويج حول أزمة النازحين والتعريف بحقوق النازحين، إضافة إلى تقييم السنوات العشر الأولى للمبادئ التي تم وضعها عام 1998 في الدليل العالمي الأول الذي يتناول قضية المجتمعات النازحة، وتقييم ما يمكن فعله في المستقبل. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها إن مجموع النازحين في العالم والذين تركوا ديارهم وتشردوا داخل وطنهم بسبب النزاعات المسلحة بلغ حوالي 26 مليون شخص، كما ينزح أكثر من 50 مليون آخرين بسبب الكوارث الطبيعية، في الوقت الذي يتنبأ فيه الخبراء بأن آثار التغيير المناخي والنمو السكاني والفقر قد تزيد من عدد النازحين ليصل إلى 200 مليون شخص بحلول عام 2050. تقرير إيرين أضاف إن من النقاط المهمة التي ركزت عليها المبادئ أن للنازحين حقوقا وواجبات متساوية، وإن الحكومات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية مواطنيها، وعندما لا تستطيع ذلك أو تختار عدم القيام بذلك يصبح من واجب المجتمع الدولي ضمان حماية النازحين. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.